وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم
نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما أجمل الحديث يوم أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام، وما أجمل الأثر العظيم الذي أثمرته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. من هؤلاء الصحابة الكرام الذين غير النبي صلى الله عليه وسلم معالم حياتهم وطورها إلى الأفضل، وجعل اهتماماتهم أخروية بدلا من اهتماماتهم الدنيوية، هو الصحابي الجليل مصعب بن عمير. من هو مصعب بن عمير؟ مصعب بن عمير أيها الإخوة كان قبل الإسلام يسمى فتى مكة. كان الناس يتحدثون عن مصعب بن عمير وعن الرفاهية التي كان يعيشها، كانوا يتحدثون عن الطيب الذي يتطيب به. فكان مصعب بن عمير إذا سلك طريقا يعلم أهل مكة أن مصعب بن عمير مر من هذا الطريق، وذلك بسبب العطر الذي كان يفوح منه. كان الناس يتحدثون عن الرفاهية التي كان يعيشها مصعب بن عمير حتى في الحذاء أكرمكم الله الذي كان يرتديه رضي الله عنه وأرضاه. فكان الناس يتحدثون عن حذائه وعن لباسه وعن بردته، فكان هو محط أنظار أهل مكة. والسبب في ذلك عناية والدته به العناية الشديدة. لما أسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه كان في بداية الإسلام يخفي إسلامه، فلما ظهر أمر إسلامه حلفت والدته أن تمنع عنه الطعام والمال وأن تمنع عنه متع الحياة حتى يعود إلى دين آبائه وأجداده، فصبر واحتسب. ثم هاجر مع من هاجر في هجرة الحبشة. لما عاد رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع صحابته، فدخل عليهم مصعب بن عمير، رفعوا أبصارهم ثم طأطأ النبي برأسه، فطأطأ الصحابة برؤوسهم، أحق ما يرونه؟ هذا هو مصعب بن عمير؟ تغيرت حاله، اخشوشن جلده وأصبح يلبس الثياب الممزقة والمرقعة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه خيرا ويقول لقد خرج من ذلك كله وهو يبتغي وجه الله عز وجل والدار الآخرة. عاد مصعب بن عمير، لكنه عاد يحمل رسالة الإسلام، وعاد يحمل قيمة الإيمان، وعاد وهو يحمل هذا المشعل العظيم وهذه النور وهذا النور العظيم، وهو نور دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أول سفير له إلى المدينة، فأخذ يعلم الناس القرآن، فاحتفوا به واستقبلوه استقبالا عظيما. وكان يسمى مصعب بن عمير في المدينة بالمقرئ، لأنه هو الذي يقرئهم القرآن ويعلمهم أحكام الدين. ونزل في منزل أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه، فكان كل يوم يخرج أسعد مع مصعب بن عمير فيدعو الناس إلى الله ويشرح لهم تعاليم الدين. كان مصعب بن عمير يبلغ هذا الدين بقوله وبفعله، فكان الناس يرون في تعاليمه القيم العظيمة والأخلاق الكريمة، وكانوا يرون أيضا في سلوكه أنه يجسد هذه الأخلاق في حياته رضي الله عنه وأرضاه، فأحبوه حبا شديدا. في يوم من الأيام أراد الله جل وعلا لرجلين من سادة أهل المدينة، وأراد الله جل وعلا لمصعب بن عمير ولهما الخير. خرج مصعب بن عمير ومعه أسعد بن زرارة يريدون دار بني عبد الأشهل، وكان سيد دار بني عبد الأشهل سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فمصعب بن عمير وأسعد بن زرارة جلسوا يدعون الناس إلى دين الله جل وعلا، فأتى سعد بن معاذ وقال لأسيد بن الحضير: يا أسيد، اذهب إلى هذا الرجل الذي يغشانا في دارنا بما نكره، فانهه عن هذا الأمر، ووالله لولا أن أسعد بن زرارة ابن خالتي لكفيتك هذا الأمر. قال: أفعل. أخذ أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه، أخذ عصاه وحربته، وسار حتى وصل إلى مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة. لما دنا قال أسعد بن زرارة لمصعب: هذا أسيد بن الحضير، هذا سيد قومه، فاصدق الله فيه. قال: إن يأتي أكلم. فأخذ أسيد بن الحضير وقال: يا أسعد، أتغشانا في دارنا بما نكره؟ والله لولا مكانك من سعد بن معاذ لفعلت بك وفعلت. قال مصعب: يا أسيد، لقد سمعت منك هذا الكلام، فاسمع مني، فإن كان خيرا قبلته، وإن كان غير ذلك كففنا عنك هذا الأمر. قال: لقد أنصفت. أخذ حربته ووضعها في الأرض، ثم أخذ يستمع إلى داعي الله جل وعلا. بدأ مصعب بن عمير يتحدث عن الإسلام ويتحدث عن القرآن، والقلب إذا ابتعد عن الهوى فإن للقرآن أثر عظيم في حياته. يقول أسعد بن زرارة: فوالله لقد رأينا الإسلام في وجه أسيد بن الحضير قبل أن يعلن الوحدانية لله جل وعلا. عاد أسيد بن الحضير إلى سعد بن معاذ لما فرغ، قال: كيف تقولون إذا أردتم الدخول في الإسلام؟ قالوا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالها، ثم قال: سأذهب إلى سعد بن معاذ وأرسله إليكم، فوالله إن يهتدي يهتدي بنو عبد الأشهل جميعا. ذهب أسيد بن الحضير إلى سعد بن معاذ، قال: ما وراءك؟ قال: ورائي خير، جلست مع القوم وما رأيت بهم من بأس، لكنني سمعت أن بني حارثة علموا أن أسعد بن زرارة هو ابن خالتك، فهم يريدون قتله ليخفروا ذمتك. وكان بينهم وبين سعد بن معاذ ذمة. قال: والله ما شفيتني. فذهب سعد بن معاذ رضي الله عنه حتى بلغ مجلس أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير، فقال أسعد: يا مصعب، يا مصعب، هذا سيد قومه، إن يهتدي يهتدي قومه جميعا، فاصدق الله فيه. قال: إن يأتي أكلم. أتى سعد بن معاذ، وفي هذه اللحظات التي ستغير معالم المدينة وضع حربته وقال: يا أسعد، أتأتينا في نادينا بما نكره؟ أتأتينا وتسفه أحلامنا وتعيب ديننا ودين آبائنا؟ فقال له مصعب بن عمير: يا سعد، استمع إلي، إن كان كلاما تقبله فبها ونعمت، وإن كان غير ذلك كففنا عنك، لا نأتي دار بني عبد الأشهل مرة أخرى. وهذا من حكمة رضي الله عنه، لأنه لن يستطيع أن يعود مرة أخرى إذا لم يؤمنوا بالله وهؤلاء هم سادة قومهم. قال: لقد أنصفت. أخذ مصعب يتحدث عن الإسلام، تحدث عن القرآن، يتحدث عن القيم العظيمة التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول أسعد بن زرارة: فوالله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم. فلما فرغ قال: كيف تقولون إذا أردتم الدخول في هذا الدين؟ قالوا: نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالها سعد بن معاذ، ثم ذهب إلى دار بني عبد الأشهل مباشرة. هذا هو الدين، وهذه النصرة لدين الله جل وعلا. فوقف فيهم خطيبا، قال: يا بني عبد الأشهل، كيف أنا فيكم؟ قالوا: خيرنا وسيدنا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله جل وعلا. قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فما بقي دار من دور بني عبد الأشهل إلا وقد دخلها الإسلام الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي نستفيده؟ أول هذه الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يختار الرجل المناسب لدعوة الناس إلى دين الله جل وعلا، فدعاهم إلى الإسلام وعلمهم الحكمة والقرآن. ثم يأتي ذاك الرجل الحكيم المؤمن وهو مصعب بن عمير ليدعو الناس بالرفق وبالرحمة وبالكلمة الطيبة، وحينما يقول له أسعد بن زرارة فاصدق الله فيه، يقول له اصدق الله فيه، اجعل نيتك خالصة لوجه الله، إن أسلم هذا الرجل تتغير معالم المدينة. قال إن يأتي أفعل. وهنا يأتي التذكير، تذكير الدعاء بعضهم بعضا بأن يكونوا متعاونين على البر والتقوى. إذا كان نبي من أنبياء الله جل وعلا وهو موسى عليه السلام يقول اجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، فكيف بمن هم دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الدعاة إلى الله يجب أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يذكر بعضهم بعضا كما فعل أسعد بن زرارة رضي الله عنه مع مصعب بن عمير. ثم تأمل إلى العرض، عرض الإسلام، كيف استطاع مصعب بن عمير رضي الله عنه أن ينفذ إلى تلك القلوب؟ لدينا رسالة، لدينا دين عظيم ينفذ إلى أعماق النفس، يوافق القلب ويوافق العقل، لكن نريد من يبلغ هذا الدين، من ينشر هذه العقيدة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقول أيها الأحبة إن من أعظم العبادات التي يتقرب بها العباد إلى الله هي الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله من أعظم العبادات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من الذي أسلم على يد مصعب بن عمير؟ أسلم عليه في هذه الجلسة، أسلم على يديه في هذه الجلسة رجلين، أحدهما سعد بن معاذ الذي قضى 6 سنوات وهو عمره في الإسلام، فلما توفي رضي الله عنه واستشهد اهتز عرش الرحمن لموته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما أتى الصحابة أتتهم مناديل فحجبوا من نعومتها، فقال أتعجبون من هذه المناديل؟ لمناديل سعد في الجنة أفضل من هذه وأزكى. هذا أحد الذين أسلموا على يد مصعب بن عمير، فله أجره وأجر العمل الذي يقوم به من غير أن ينقص من أجر سعد بن معاذ رضي الله عنه شيئا، فكيف بالأجر العظيم الذي رتبه الله عز وجل لمصعب بن عمير. ثم تأمل أخرى في الرجل الآخر الذي أسلم على يديه وهو أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه. أسيد بن الحضير هو الذي تنزلت الملائكة لسماع تلاوته للقرآن الكريم، ملائكة الرحمن تنزل من فوق 7 سماوات لتستمع إلى القرآن من أسيد بن الحضير رضي الله عنه في القصة المعروفة الطويلة. إذن كل رجل يهديه الله عز وجل على يديك فلك أجره وأجر العمل الذي يقوم به وأجر هدايته للآخرين كما قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعهم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه غير أنه لا ينقص من أوزارهم شيئا. بحاجة أن يكون الإنسان يحمل هذا الدين ويحمل هذه العقيدة. نحن أصحاب رسالة، أصحاب مبدأ، ليس مهمتنا فقط في هذه الحياة نأكل ونشرب، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ الله جل وعلا، نحن كمسلمين الله جل وعلا أعطانا رسالة عظيمة أن نقوم بها للآخرين، كما قال ربعي بن عامر الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا هو الذي أتى به نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. بحاجة أن نكون كلنا دعاء إلى الله جل وعلا. صحيح لا يدعو العبد إلا بما يعتقده وبما يعرفه وبما يدين الله جل وعلا به، لا يدعو إلا عن علم، لكنه أيضا لا يكون خليا. ليس شرطا حتى تكون داعية أن تكون محاضرا في مسجد ولا خطيبا في منبر، قد تكون داعية إلى الله بأخلاقك، بسلوكك، بتعاملك، بكلمتك الطيبة، بأخلاقك الحميدة، برأفتك، برحمتك، بأخلاقك الحسنة مع الآخرين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. كان الآخرون وهم أهل مكة من المشركين كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون والله إن هذا الوجه ليس بوجه كاذب، وهذه الأخلاق ليست بأخلاق كاذب، فهم يعلمون علم يقين أن ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو حق، لأنهم يعلمون أخلاقه ويعلمون تعامله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. بحاجة إلى أن نحمل هذه القيم وأن نحمل هذه المبادئ وأن نغلفها بالنصح والصدق والإخلاص لتقديمها للعالمين جميعا كما أمر نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هناك أمم كثيرة لم يسمعوا بالإسلام، أمم لم تسمع بالقرآن، أمم لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. والله ذهبنا في أدغال أفريقيا والتقينا بأناس لا يعرفون عن الإسلام شيئا، وإن عرفوا فهم يسمعون به سماعا، لكنه لم يبلغهم أحد أنه دعاهم إلى الله جل وعلا. إذن نحن أمام مسؤولية عظيمة حتى نبلغ دين الله جل وعلا، نبلغ دين الله على وفق منهج محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. نقول ختاما، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، الثانية العمل، الثالثة الدعوة، الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جمعنا الله وإياكم على الحق والهدى، وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نون والقلم وما يسطرون، ما بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.